فذلكم هو الموت والاضمحلال والاندثار. إن شواهد التاريخ قديمها وحديثها تظهر بجلاء أنه لم تتقدم دولة ولم تشد حضارة ما لم تكن العلوم والتعليم بلغة الأمة نفسها لا بلغة أجنبية عنها. إخوتي الأفاضل، وفي شواهد التاريخ أيضا، لقد استطاعت لغة القرآن الكريم أن تحقق متطلبات المجتمع التاريخية عبر الأحقاب المختلفة وبكل المستويات الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، في عصر النبوة، ثم في الخلافة الراشدة، ثم في حكم بني أمية وما وافقه من تعريب الدواوين ونظم الإدارة للمجتمعات المختلفة والأقاليم والجيوش والحياة العامة. كما استجابت اللغة لحاجات الحضارة أيام بني العباس ومواكبها من حركة الترجمة، بل هي لا غيرها كانت لغة العلم والبحث العلمي في الطب والعلوم والرياضيات والفلك والهندسة وغيرها. الدولة الإسلامية على مر عصورها لم تأخذ من الأمم في احتكاكها معها إلا بمقدار الحاجة الماسة للتعبير عن بعض المعاني التي لم تكن موجودة في لغتها، ولم تفتنهم لغات هذه الأمم بالرغم من حضارتها العريقة كفارس والروم واليونان، بل زادهم ذلك تمسكا وحرصا. والعجيب في هذا التاريخ الإسلامي العظيم وهذا الدين الأخاذ أن أبناء الأمم الأخرى هم الذين كانوا يتسابقون إلى تعلم لغة القرآن، لغة الدين والعلم، بل هم الذين نبغوا فيها وشاركوا على نحو مدهش في وضع قواعدها وجمع معاجمها، انطلاقا من الشعور الإسلامي الرائع الذي أحل لغة القرآن أرفع المنازل لأنها لغة الدين والتنزيل. ولعله من المناسب أن نذكر بأن إمام النحاة وأول من بسط علم النحو ووضع قوانين اللغة العربية هو سيبويه الفارسي الأصل. وفي كل أرجاء الأمة وأصقاعها تتردد أصداء هذا الحديث النبوي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. والحديث ضعيف في إسناده ولكنه صحيح في معناه، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إخوتي في الله، لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعنون بالعربية ويعاقبون صبيانهم على اللحن ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر فبدأه بقوله: من أبو موسى، فكتب إليه عمر: أن اضربه سوطا واستبدله بغيره. الله أكبر، ما أعظم غيرتهم على لغة القرآن، فلله درهم. وسمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه فقال: من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم؟ وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ربما دعوت فلحنت فأخاف ألا يستجاب لي. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا لحن استغفر الله. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية، يصلح بها لسانه ويفوق أقرانه ويقيم أوده ويزين مشهده ويقل حجج خصمه بمسكتات حكمه. الله أكبر، إن اللغة العربية حفظكم الله هي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول أيضا رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عن اللغة العربية، قال عنها: أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. أحبتي الكرام، وإذا كانت لغة القرآن ولغة الإسلام بهذه القوة وبهذه المقدرة وبهذه المنزلة، فلا غرابة أن تكون مستهدفة من أعدائها. فلقد علم المشتغلون بدراسات التاريخ المعاصر والمتابعون لمسيرة الاستعمار وسياساته أن التهجم على اللغة والتهوين من شأنها والسخرية من المشتغلين بها والتهكم بها في وسائل الإعلام والقصص والروايات والمسرحيات هي سياسات مرسومة وحملات مكثفة لإذابة ومحو هوية الأمة الإسلامية. وليس من المستغرب أن تتعرض لغة شعب من الشعوب إلى الإذابة والمحو، لأن اللغة معلم بارز في تحديد الهوية وإثبات الذات. فكيف إذا كانت اللغة هي لغة القرآن ولسان الإسلام؟ وقد يكون من غير الحصيف أيها الإخوة أن نلوم أعداءنا فيما يقومون به من أجل مصالحهم وتحقيق أهدافهم وسعيهم في تحطيم غيرهم، ولكن الأسف والأسى أن يصدر ذلك ويتبناه فئات من بني قومنا تعلقوا بالأجنبي وولوا وجوههم شطرة ثقافيا وفكريا، وأصبحوا ينظرون إلى ثقافة الإسلام بازدراء وإلى لغة القرآن باحتقار. والعدو لم يضمن ولاءهم اللغوي فحسب، ولكنه ضمن ولاءهم الفكري والسياسي. يا أمة الإسلام، لماذا هانت علينا أنفسنا وهانت علينا لغتنا، لغة ديننا ولغة قرآننا؟ إنما أصاب الأمة من ظروف سياسية واقتصادية وضعف في الديانة أدى إلى ركود الفكر وضعف الثقافة، حتى آل الأمر إلى هذه التبعية المشينة. إن الأزمة أزمة عزة لا أزمة لغة، وأزمة ناطقين لا أزمة كلمات. لم تضعف اللغة ولم تعجز، ولكن ضعف أبناؤها وقصر حماتها. إن من الظلم والحيف أن يتهم هؤلاء الأبناء العاق أن يتهم هؤلاء الأبناء العاقون الكسالى لغتهم من غير حجة ولا برهان. ضعاف في أنفسهم، مهازيل في طموحاتهم، يرهبون أنفسهم بثورة المعلومات وترتجف قلوبهم لتقدم التقنيات. مسكين هذا الذي ضعف وتخاذل فشرق وغرب يفتش لعله يجد له ملجأ أو مدخلا. ما الذي يريده هؤلاء؟ هل يريدون أن ينسلخوا من هويتهم فيهاجروا بألسنتهم وعقولهم إلى أعدائهم ويتحولوا إلى مخلوقات تفكر بعقول غيرها لا بعقولها، ورطانة بلسان غير لسانها؟ هل يتخلون عن هويتهم ودينهم وعزهم بسبب نظرة ضيقة ومنفعة آنية هي في مآلها ومصيرها ضرر ماحق وخطر داهم وبلاء محدق؟ أيها المسلمون، ويزداد الضعف ويتجلى الهوان عند هؤلاء المشككين حين يتفوهون بقولهم إن استخدام لغة الأمة قد يسبب عزوف الطلاب عن إتقان اللغة الأجنبية، مما يؤدي إلى ابتعادهم عن الأبحاث الجديدة والتطور السريع. ويحدثك آخرون عن سوق العمل فترى مخذولين مبهورين يفاخرون في بعض كلياتهم وأقسامهم بأنهم لا يدرسون اللغة العربية ولا يعلمونها الطلاب بحجة أن سوق العمل لا يحتاجها. إن من الغفلة الشنيعة الزعم بأن مصلحة السوق ودواعي الاستثمار تتطلب لغة أجنبية، فكل بلاد العالم ولا سيما المتصدرة منها قائمة التقدمية لا يمكن أن تؤثر شيئا على لغتها مهما كانت الأسباب والدواعي والدوافع. وبعد أيها المؤمنون، ففي محاسبة جادة ومساءلة صادقة، إن كثيرا من الشعوب الموصوفة بالنامية قد انزلقت في تعليم أو تعميم اللغة الأجنبية في أبنائها، فماذا أفادت واستفادت؟ هل خرجت من قوس النامية هذا؟ إن أعداءكم اليهود قد أحيوا لهم لغة مندثرة لا حضارة لها ولا تاريخ، فأصبحت هي لغة العلم والأدب والحياة. إن أي أمة تروم التقدم والقوة والعزة والاعتماد بعد الله على نفسها لا يمكن أن تمتلك زمام العلم والتقنية إلا حين تعلم ذلك كله بلغتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على توفيقه وهدايته، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا منتهى لغايته. وأستغفر الله وأستهديه، وأسأله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اجتباه من خلقه واصطفاه لرسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قوة اللغة واستمرارها بإذن الله يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الأمة وحرصها على رعايتها وحمايتها وانتشارها، واليقين الجازم بأنها صالحة لمقتضيات الحال، قادرة على متطلبات الوقت ومعطيات التحضر ومستجدات التطور. وتلك أهداف كبرى تخطط لها الأمم العظيمة، فتقيم المؤسسات المتخصصة، وتبني مراكز البحوث المتقدمة، وتؤسس الهيئات الفنية لتعليم اللغة. لا بد أن يبقى للغتنا شموخها، ولا بد من تقوية المناعة الذاتية في جسم أبناء الأمة، والاعتزاز بالدين والدار، والتعامل مع اللغات الأجنبية ببصيرة وحسن استفادة من غير ذوبان. كما أن اعتزازنا بلغتنا الأم لا ينافي حاجة الأمة إلى تعلم اللغات الأخرى، فتعلم اللغات من سنن الإسلام، وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الانتفاع بهذا العلم، فأمر كاتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه بإجادة السريانية. قال زيد: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودي بالسريانية، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فوالله ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وجدت فيه، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم إليه. وفهم لغات الشعوب يعد من ضرورات الإسلام، فإن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس قاطبة، وجمع الناس على لسان واحد أمر مستحيل، كيف واختلاف الألسنة من آيات الله تعالى. وقد قال المفسرون في شرح قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث من العرب وبلسانهم، ولكنه يرسل مبعوثيه إلى الأطراف فيترجمون بألسنتهم ويدعون إلى الله بلغتهم. وبعد، معاشر المسلمين، فمع كل التحديات والمتغيرات، فإن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تعالى لكتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتمسكوا بلغتكم، وربوا عليها أبناءكم، لتظفروا بالغنم والكرامة في الدنيا ودار الخلد والمقامة في الآخرة. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.